الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث إصلاح القلوب: فصل الإخبات. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، لك مخبتا. وفي رواية: إليك مخبتا، إليك أواها منيبا، ربي تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة صدري. رواه الترمذي وأبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن الإخبات صفة من صفات القلوب العظيمة، ورتب عليها في القرآن العظيم الثواب الجزيل والأجر العظيم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم، وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. قال جل وعلا: وبشر المخبتين، بشارة مطلقة بكل خير وفلاح وسعادة في الدنيا والآخرة. وكان سؤال الله عز وجل الإخبات من أدعية نبينا عليه الصلاة والسلام، كما في هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنه، ذكر فيه أن من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: لك مخبتا، أي اجعلني لك مخبتا، في رواية: اجعلني إليك مخبتا. والإخبات هو سكون القلب وتواضعه وذله وانكساره. ولهذا القلب المخبت لا يتردد في قبول الحق لما قام فيه من إخبات وتواضع، لا يتردد من الامتثال للأمر، ولا يتردد في ترك المنهي واجتنابه. فالإخبات إذا اتصف به القلب صلح العبد، صلح العبد واستقام أمره على طاعة الله سبحانه وتعالى. الخبت في اللغة: الأرض المنخفضة، المكان المنخفض، يقال له خبت. والقلب المخبت الذي حصل فيه تطامن، تواضع، سكون. وإذا كان بهذه الصفة يكون مهيئا تمام التهيؤ لقبول الخير وقبول الحق والانقياد للأمر والاجتناب للمنهي. ولهذا فإن مما تستصلح به القلوب أن يعمل المرء على تحقق الإخبات لله عز وجل في قلبه. وقول الله سبحانه وتعالى سيأتي معنا في سورة الحج فتخبت له قلوبهم فتخبت له قلوبهم. هذا فيه أن الإخبات من صفات القلوب في أن الإخبات من صفات القلوب ومما تستصلح به القلوب. نعم.
الإخبات صفة عظيمة من صفات القلوب كما قال تعالى فتخبت له قلوبهم. لها عوائد جليلة وبركات متنوعة على المؤمن، أثنى الله عز وجل على المتصفين بها ثناء عظيما وذكر لهم موعودا كريما وبشارة عظمى بكل خير في الدنيا والآخرة، فجدير بكل عبد مؤمن أن يعرفها وأن يجاهد نفسه على أن يكون من أهلها تحليا واتصافا. قال ابن القيم رحمه الله الخبت في أصل اللغة المكان المنخفض من الأرض، وبه فسر ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة لفظ المخبتين وقال هم المتواضعون. وقال مجاهد رحمه الله المخبت المطمئن إلى الله عز وجل، قال والخبت المكان المطمئن من الأرض، وقال الأخفش الخاشعون، وقال الأخفش الخاشعون، وقال إبراهيم النخعي المصلون المخلصون، وقال الكلبي هم الرقيقة قلوبهم، وقال عمرو بن أوس هم الذين لا يظلمون وإذا ظلموا لم ينتصروا. وهذه الأقوال تدور على معنيين التواضع والسكون إلى الله عز وجل، ولذلك عدي بإلى تضمينا لمعنى الطمأنينة والإنابة والسكون إلى الله تعالى. وقال رحمه الله
الإمام ابن القيم رحمه الله لما نقل أقاويل السلف في معنى المخبتين وبشر المخبتين، منهم من قال المتواضعون، منهم من قال المخبت المطمئن إلى الله، منهم من قال الخاشعون، فهذه الأقاويل مثل ما أشار رحمه الله تدور على معنيين التواضع والسكون. التواضع لأن أصل الكلمة في اللغة الخبت المكان المنخفض، الأرض المنخفضة، من المعلوم أن الأرض المنخفضة منفعتها عظيمة جدا إذا جاءت الأمطار، لأنها تجتمع فيها المياه فيحصل الانتفاع. وهكذا الأمر بالنسبة للقلب المخبت، إذا تواضع حصل فيه انخفاض ذل، يكون مهيأ لقبول الحق، يكون مهيأ لقبول الحق والإقبال عليه والإيمان به والعمل به. فالإخبات تواضع في القلب وسكون في النفس وطمأنينة، يثمر قبولا للحق وإقبالا عليه وعملا به. نعم.
وقال رحمه الله والمخبت المطمئن، فإن الخبت من الأرض مطمئن، فإن الخبت من الأرض مطمئن فاستنقع فيه الماء، فكذلك القلب المخبت قد خشع واطمأن كالبقعة المطمئنة من الأرض التي يجري إليها الماء فيستقر فيها.
نعم، يعني مثل ما نرى الماء إذا نزلت الأمطار يجتمع في الخبت، كذلك القلب المخبت المطمئن المتواضع أصبح مهيأ لقبول الحق، ولهذا تجده للإخبات الذي فيه مقبل على الحق، يبحث عنه ويسأل، وإذا عرفه عمل به، لهذا التواضع الذي في قلبه والإخبات. ولهذا أثر الإخبات إذا اتصف به القلب على العبد أثر عظيم جدا في الإقبال على الخير والقبول له والجد والاجتهاد في العمل به. نعم.
ومن أراد أن يعرف قدر هذه الصفة وعلي مكانتها فليتأمل قول الله سبحانه وبشر المخبتين، والقاعدة عند العلماء أن المتعلق إذا حذف عم وشمل كل خير وفضيلة في الدنيا والآخرة، فالبشارة هنا لم تقيد وإنما ذكرت هكذا مطلقة لتتناول كل فضيلة وخير وبركة في الدنيا والآخرة.
نعم، يعني ما قال الله بشر المخبتين بالجنة، أو مثلا بشر المخبتين بسعادة الدنيا، أو بشر المخبتين بالفوز برضا الله، أو بشر المخبتين بالنجاة من النار، أطلق ليعم كل ذلك، ليعم كل ذلك. والقاعدة أن حذف المتعلق يفيد العموم، حذف المتعلق يفيد العموم. هنا قال وبشر المخبتين ولم يذكر بماذا، فيشمل بشارتهم بكل خير وفلاح وسعادة ورفعة في الدنيا والآخرة.
وليتأمل في عظيم ثوابهم عند الله قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، أي خضعوا له واستكانوا لعظمته وذلوا لسلطانه وأنابوا إليه بمحبته وخوفه ورجائه والتضرع إليه. وذكر الإخبات عقيب الإيمان والعمل مع أنه داخل فيه مرتبا مرتبا عليه من الثواب ما ذكر فيه بيان لعظم شأن الإخبات وعظم مكانة المخبتين عند الله وعظم ثوابهم. والإخبات ثمرة من ثمار حسن الإيمان بالقرآن.
نعم، هذه يعني لو تكون العبارة وذكر الإخبات عقب الإيمان والعمل، لأن الآية قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا، عطف الإخبات على الإيمان والعمل الصالح، مع أنه داخل الإخبات من الأعمال، من الأعمال. قال وذكر الإخبات عقب الإيمان والعمل مع أنه داخل فيه مرتب عليه من الثواب ما ذكر فيه بيان لعظم شأن الإخبات، مرتب عليه من الثواب ما ذكر فيه بيان لعظيم شأن الإخبات وعظيم مكانة المخبتين عند الله وعظم ثوابهم. نعم.
والإخبات ثمرة من ثمار حسن الإيمان بالقرآن وحي الله عز وجل وذكره الحكيم الذي به تحيا القلوب وتخبت. قال الله عز وجل: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ولنتأمل في هذين المعطوفين: فيؤمنوا به أي الوحي، فتخبت له قلوبهم أي أثرا من آثار حسن إيمانهم بوحي الله عز وجل. وبهذا يعلم أن الإخبات صفة للقلب، فالقلب يخبت إلى الله عز وجل ويخبت لله جل في علاه كما في الآيتين: فتخبت له قلوبهم وأخبتوا إلى ربهم. فهو إخبات لله وإخبات إلى الله، وهو كما تقدم سكون وطمأنينة وخشوع وخضوع وذل لله تبارك وتعالى. فإذا أخبت القلب إلى الله عز وجل تحلى بجميل الصفات وحسن النعوت وطيب الأخلاق والآداب.
نعم، تحلى بجميل الصفات وحسن النعوت. نعم،
صلى الله عليكم. وقد وردت
هنا يعني مسألة مهمة في ما يتعلق بالإخبات، يعني تأمل الآية: فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. نتأمل في هذين المتعاطفين: فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، لتعلم من ذلك الأثر العظيم البالغ للقرآن الكريم على العبد في تحقق الإخبات فيه، إخبات قلبه، وأن الإخبات إخبات القلب ثمرة من ثمار حسن العناية بالوحي والتدبر لكلام الله. فتؤمن له قلوبهم فيؤمن به فتخبت له قلوبهم فهذا يفيد أن الإخبات أثر من آثار حسن إيمانهم بالوحي وعنايتهم به. نعم.
وقد وردت هذه الآية في سورة الحج في سياق ذكر لأقسام القلوب، قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم.
نعم، يعني هذا السياق، هذه الآيات ذكر فيها ثلاث صفات للقلوب: القلب القاسي، والقلب المريض، والقلب المخبت. يعني جمع هذا السياق ثلاث صفات للقلوب: القلب القاسي، والقلب المريض، والقلب المخبت. وأيضا في سورة الحج في آية أخرى ذكرت أيضا صفة رابعة للقلوب، صفة رابعة للقلوب، قول الله عز وجل: أولم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فيعني هذه الآن القلب المخبت، والقلب القاسي، والقلب المريض، والقلب الأعمى، كل هذه الصفات للقلوب ذكرت في ماذا؟ في سورة الحج. لكن السياق هنا في هذه الآيات ذكر ثلاث صفات للقلوب: القسوة والمرض والإخبات. نعم.
قال ابن تيمية رحمه الله: جعل الله القلوب ثلاثة أقسام: قاسية وذات مرض، ومؤمنة مخبتة، وذلك لأنها إما أن تكون يابسة جامدة لا تلين للحق اعترافا وإذعانا، أو لا تكون يابسة جامدة. فالأول هو القاسي، وهو الجامد اليابس بمنزلة الحجر، لا ينطبع ولا يكتب فيه الإيمان ولا يرتسم فيه العلم، لأن ذلك يستدعي محلا لينا قابلا. والثاني لا يخلو إما أن يكون الحق ثابتا فيه لا يزول عنه لقوته مع لينه، أو يكون لينه مع ضعف وانحلال. فالثاني هو الذي فيه مرض، والأول هو القوي اللين، وذلك أن القلب بمنزلة أعضاء الجسد كاليد مثلا، فإما أن تكون جامدة يابسة لا تلتوي ولا تبطش، أو تبطش بعنف، فذلك مثل القلب القاسي، أو تكون ضعيفة مريضة عاجزة لضعفها ومرضها، فذلك مثل الذي فيه مرض، أو تكون باطشة بقوة ولين، فهو مثل القلب العليم الرحيم، فبالرحمة خرج عن القسوة، وبالعلم خرج عن المرض، فإن المرض من الشكوك والشبهات، ولهذا وصف من عدا هؤلاء بالعلم والإيمان والإخبات.
نعم، وصف من عدا هؤلاء بالعلم والإيمان والإخبات، يعني يشير إلى قوله: وليعلم الذين أوتوا العلم، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. فوصفهم بثلاث صفات: العلم والإيمان والإخبات. نعم.
وقال رحمه الله: سورة الحج فيها مكي ومدني، وليلي ونهاري، وسفري وحضري، وشتائي وصيفي، وتضمنت منازل المسير إلى الله عز وجل، بحيث لا يكون منزلة ولا قاطع يقطع عنها. ويوجد فيها ذكر القلوب الأربعة: الأعمى والمريض والقاسي والمخبت الحي المطمئن إلى الله. انتهى كلامه رحمه الله.
هذا كلام جميل جدا ونافع، يعني نافع في تدبر سورة الحج، لأن الآن ذكر أنواع مما اشتملت عليه سورة الحج، فذكر أن فيها المكي والمدني، فيها الليل والنهار وفيها السفر والحضر وفيها الشتاء والصيف. وهذا حقيقة يعني أشياء جميلة جدا لو يعني أخذ القارئ لسورة الحج يحاول أن يستظهر هذه المعاني التي اشتملت عليها هذه السورة، وتضمنت منازل المسير إلى الله، منازل المسير إلى الله عز وجل، بحيث لا يكون منزلة إلا بينت ولا قاطع يقطع عنها إلا بين على وجه التحذير منه. قال ويوجد فيها ذكر القلوب الأربعة، ويوجد فيها أي سورة الحج ذكر القلوب الأربعة، الأعمى في الآية التي أشرنا إليها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، والمريض والقاسي والمخبت في السياق الذي مر معنا قريبا.
نعم. وفيها أيضا ذكر لصفات المخبتين الجامعة التي إن وجدت في العبد مجتمعة دلت على صدق إخباته إلى الله جل في علاه في قوله سبحانه وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
لما قال جل وعلا وبشر المخبتين، وبشر المخبتين، لما يسمع التالي والمتأمل وبشر المخبتين تشتاق نفسه إلى معرفة صفات هؤلاء، من هم، ما هي صفاتهم، ما هي صفات هؤلاء المخبتين. فجاء الجواب في الآية، قال وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فذكر لهم سبحانه وتعالى أربع صفات، أربع صفات عظيمة. نعم.
وهي صفات أربع ذكرها الله عز وجل صفات للمخبتين. أولها وجل القلب عند ذكر الله عز وجل، والوجل كما قال العلماء خوف مع محبة وهيبة، فهذه صفة القلب المخبت إلى الله عز وجل أنه إذا ذكر الله عنده وجل قلبه، وهذا الوجل لقلبه ناشئ عن حسن معرفته بربه كما قال الله جل في علاه إنما يخشى الله من عباده العلماء أي بالله. والصفة الثانية الصبر على أقدار الله المؤلمة، وما من عبد إلا وهو مبتلى بأنواع من البلايا في هذه الحياة الدنيا، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. والصفة الثالثة إقامة الصلاة، أي حفاظا عليها وإتيانا بها قائمة بأركانها وشروطها وواجباتها خضوعا وخشوعا وحسن تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والصفة الرابعة بذل المال وإنفاقه في سبيل الله عز وجل في وجوه الخير وأبوابه المتنوعة من واجب ومستحب، طيبة بذلك النفس، راجية موعود الله جل في علاه وعظيم ثوابه. قال ابن القيم رحمه الله فذكر للمخبتين أربع علامات: وجل قلوبهم عند ذكره، والوجل خوف مقرون بهيبة ومحبة، وصبرهم على أقداره، وإتيانهم بالصلاة قائمة الأركان ظاهرا وباطنا، وإحسانهم إلى عباده بالإنفاق مما آتاهم. وهذا إنما يتأتى للقلب المخبت. قال ابن عباس رضي الله عنه،
وهذا يعني إشارة إلى هذه الأعمال والأوصاف لا تتأتى إلا للقلب المخبت، وهذا يعني فيه تنبيه على المعنى السابق الذي مر معنا أن إخبات القلب له أثره في ماذا؟ في صلاح العبد في سلوكه وأعماله وطاعاته، عبادة لله، محافظة على الصلاة، بذلا وإنفاقا في سبيل الله، صبرا على المصائب المؤلمة، وجلا وخوفا عند ذكر الله. هذه كلها من آثار إخبات القلب وثمار إخبات القلب. نعم.
وهذا إنما يتأتى للقلب المخبت. قال ابن عباس رضي الله عنهما المخبتين المتواضعين، وقال مجاهد رحمه الله المطمئنين إلى الله، وقال الأخفش الخاشعين، وقال ابن جرير الخاضعين، قال الزجاج اشتقاقه من الخبت وهو المنخفض من الأرض، وكل مخبت متواضع، فالإخبات سكون الجوارح على وجه التواضع والخشوع لله. فإن قيل كان معناه التواضع والخشوع فكيف عدي بإلى في قوله وأخبتوا إلى ربهم؟ قيل ضمن معنى أنابوا واطمأنوا وتابوا، وهذه عبارات السلف في هذا الموضع. والمقصود أن القلب المخبت ضد القاسي والمريض، وهو سبحانه الذي جعل بعض القلوب مخبتا إليه وبعضها قاسيا، وجعل للقسوة آثارا وللإخبات آثارا. فمن آثار القسوة تحريف الكلم عن مواضعه، وذلك من سوء الفهم وسوء القصد، وكلاهما ناشئ عن قسوة القلب. ومنها نسيان ما ذكر به، وهو ترك ما أمر به علما وعملا. ومن آثار الإخبات وجل القلوب لذكره سبحانه، والصبر على أقداره، والإخلاص في عبوديته، والإحسان إلى خلقه. انتهى كلامه رحمه الله. والإخبات مرتقا يتطلب من العبد أن يجاهد نفسه إلى أن تسكن وتطمئن بنزولها منازل المخبتين. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في ثنايا حديثه عن منزلة الإخبات: فالنفس جبل عظيم شاق في طريق السير إلى الله عز وجل، وكل سائر لا طريق له إلا على ذلك الجبل، فلا بد أن ينتهي إليه. ولكن منهم من هو شاق عليه، ومنهم من هو سهل عليه، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وفي ذلك الجبل أودية وشعوب وعقبات ووهود وشوك وعوسج وعليق وشبرق ولصوص يقتطعون الطريق على السائرين، ولا سيما أهل الليل المدلجين. فإذا لم يكن معهم عدد الإيمان ومصابيح اليقين تتقد بزيت الإخبات، وإلا تعلقت بهم تلك الموانع، وتشبثت بهم تلك القواطع، وحالت بينهم وبين السير. فإن أكثر السائرين فيه رجعوا على أعقابهم لما عجزوا عن قطعه واقتحام عقباته. والشيطان على قلة ذلك الجبل، أي أعلاه، يحذر الناس من صعوده وارتفاعه، ويخوفهم منه، فيتفق مشقة الصعود وقعود ذلك المخوف على قلته وضعف عزيمة السائر ونيته، فيتولد من ذلك الانقطاع والرجوع، والمعصوم من عصمه الله. وكلما رقى السائر في ذلك الجبل اشتد به صياح القاطع وتحذيره وتخويفه، فإذا قطعه وبلغ قلته انقلبت تلك المخاوف كلهن أمانا، وحينئذ يسهل السير وتزول عنه عوارض الطريق ومشقة عقباتها، ويرى طريقا واسعا آمنا يفضي به إلى المنازل والمناهل، وعليه الأعلام وفيه الإقامات قد أعدت لركب الرحمن. فبين العبد وبين السعادة والفلاح قوة عزيمة وصبر ساعة وشجاعة نفس وثبات قلب، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. انتهى كلامه رحمه الله.
هذا كلام جميل في هذا المثل. المثل ضربه ابن القيم للنفس في كلامه على منزلة الإخبات، لأن كتابه مدارج السالكين ذكر فيه من المنازل منزلة الإخبات، وتكلم عندها بكلام مفيد ونافع في بيان الإخبات ومعناه وثماره وآثاره، ثم ضرب هذا المثل البديع للنفس. نعم.
وعودا على بدء، جدير بالمؤمن أن يدعو الله عز وجل كثيرا أن يجعله من عباده المخبتين، كما تقدم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، لك مخبتا، وفي رواية: إليك مخبتا، إليك أواها منيبا، ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة صدري. وبهذا الدعاء الجامع بدأنا وبه نختم.
هذا الدعاء العظيم يحسن بالمسلم أن يعتني به، أن يعتني به. ابن عباس يقول كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه، وذكر هذا الدعاء الجامع لخير الدنيا والآخرة، وقد تضمن هذا الدعاء 22 مطلبا حواها وجمع هذا الدعاء العظيم، وأتت على كل خير وفضيلة وفلاح وسعادة في الدنيا والآخرة. قد ذكر البزار في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذا الدعاء كان أكثر دعاء ابن تيمية، أن هذا الدعاء كان أكثر دعاء ابن تيمية، أو كثيرا ما كان يدعو به ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
فصل الخشوع. عن إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال حدثني أبي عن أبيه قال كنت عند عثمان رضي الله عنه فدعا بطهور فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. متفق عليه.
نعم، يعني هذا الفصل في الخشوع، والخشوع كذلك من أعمال القلب، وسيأتي في الأثر عن علي بن أبي طالب وغيره من أئمة السلف قالوا الخشوع في القلب، لأن حقيقة الخشوع شيء يقوم في القلب ثم تظهر آثاره على الجوارح، فالخشوع ليس شيء يتكلفه المرء ويتصنعه في جوارحه، وإنما هو شيء يقوم في قلبه ويكون له أثر على الجوارح سكونا وطمانينة وخضوعا لله سبحانه وتعالى. والخشوع من الأعمال القلبية العظيمة التي لها آثارها العظيمة وثمارها الجليلة على العبد في دنياه وأخراه. نعم.
الخشوع عمل جليل من أعمال القلوب، إذا عمر القلب به ظهرت آثاره على الجوارح سكونا وطمأنينة وتواضعا وتذللا. روى الطبري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال الخشوع في القلب، وروي نحوه عن قتادة وإبراهيم النخعي. فالخشوع خضوع القلب وسكونه وانكساره تعظيما لله ومحبة وخوفا وخشية، وتظهر آثاره على الجوارح سكونا وطمأنينة وتواضعا. قال ابن القيم رحمه الله والخشوع في أصل اللغة الانخفاض والذل والسكون. قال تعالى وخشعت الأصوات للرحمن، أي سكنت وذلت وخضعت. ومنه وصف الأرض بالخشوع وهو يبسها وانخفاضها وعدم ارتفاعها بالري والنبات. قال تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. والخشوع قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل والجمعية عليه. وقيل الخشوع الانقياد للحق، وهذا من موجبات الخشوع، فمن علاماته أن العبد إذا خولف ورد عليه بالحق استقبل ذلك بالقبول والانقياد. وقيل الخشوع خمود نيران الشهوة وسكون دخان الصدور وإشراق نور التعظيم في القلب. وقال الجنيد: الخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب. وأجمع العارفون على أن الخشوع محله القلب وثمرته على الجوارح وهي تظهره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره 3 مرات. وقال بعض العارفين: حسن أدب الظاهر عنوان أدب الباطن. ورأى بعضهم رجلا خاشع المنكبين والبدن فقال: يا فلان، الخشوع هاهنا، وأشار إلى صدره، لا هاهنا، وأشار إلى منكبيه. وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم، وهو حذيفة رضي الله عنه، يقول: إياكم وخشوع النفاق. فقيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا طأطأ رقبته في الصلاة فقال: يا صاحب الرقبة، ارفع رقبتك، ليس الخشوع في الرقاب، إنما الخشوع في القلوب. ورأت عائشة رضي الله عنها شبابا يمشون ويتماوتون في مشيتهم فقالت لأصحابها: من هؤلاء؟ فقالوا: نساك. فقالت: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا مشى أسرع، وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا أطعم أشبع، وكان هو الناسك حقا. وقال الفضيل بن عياض: كان يكره أن يري الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه. وقال حذيفة رضي الله عنه: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، ورب مصل لا خير فيه، ويوشك أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيهم خاشعا. وقال سهل: من خشع قلبه لم يقرب منه الشيطان.
نعم، هذه كلها نقول عن السلف، نقلها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين في معنى الخشوع وبيان حقيقته. هذه الآثار منها ما بين فيه حقيقة الخشوع، ومنها ما بين فيه ثمار الخشوع وآثاره، ومنها ما بين فيه تحذير تصنع الخشوع، وهذا جاء فيه كما مر معنا يا آثار عديدة عن السلف رحمهم الله تعالى. نعم.
قال ابن تيمية رحمه الله: ويروى أحسن الله عليك، ويروى عن سعيد بن المسيب أنه رأى رجلا عبث في صلاته فقال: لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه. وذلك لأن الظاهر عنوان الباطن.
نعم، لأن الجوارح تبع للقلب، فلو خشع القلب خشعت الجوارح، ولهذا الجوارح تخشع، وسيأتي معنا في الدعاء: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعصبي وعظمي، هذه كلها تخشع، لكن خشوعها ماذا؟ تبع لخشوع القلب، ليس شيء يصطنع فيها، وإنما تبع لخشوع القلب. فإذا خشع الحق، إذا خشع القلب تبعته هذه في الخشوع. أما يعني إظهار الخشوع على الجوارح دون أن يكون حقيقة الخشوع قائما في القلب، فهذا تصنع وتكلف، وهو الذي سماه السلف ووصفوه بأن خشوع ماذا؟ النفاق. خشوع النفاق لماذا؟ لأن النفاق إظهار شيء خلاف لما في القلب. يعني انظر في النفاق العملي، النفاق العملي كله إظهار، مثل إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عهد فجر، هذه كلها إظهار لخلاف القائم في القلب، لخلاف القائم في القلب، ولهذا يسمى نفاق عملي، أن يظهر من العمل ما لا يبطن، فيسمون هذا خشوع النفاق. خشوع النفاق أن يظهر أنه خاشع وقلبه لاهي، قلبه لاهن، ويظهر للناظر إليه أنه خاشع. وقد قال عليه الصلاة والسلام عن الشرك الخفي، قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل، يزين صلاته مما تزين بها الصلاة خشوع الأعضاء. فإذا كان خشوع الأعضاء ليس لله وليس أمرا تابعا لما في القلب، وإنما شيء يظهره المرء للناس، لا يدخل هذا في صالح عمل العبد، لأن الذي يدخل في صالح العمل ما كان لله وقصد به وجه الله. نعم.
قال ابن تيمية رحمه الله: والخشوع يتضمن معنيين، أحدهما التواضع والذل، والثاني السكون والطمأنينة، وذلك مستلزم للين القلب المنافي للقسوة. فخشوع القلب يتضمن عبوديته لله وطمأنينته أيضا، ولهذا كان الخشوع في الصلاة يتضمن هذا وهذا، التواضع والسكون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال: مخبتون أذلاء. وعن الحسن وقتادة رحمهم الله قالوا: خائفون. وعن مقاتل: متواضعون. وعن علي: الخشوع في القلب، وأن تلين للمرء المسلم وأن تلين للمرء المسلم كنفك ولا تلتفت يمينا ولا شمالا. وقال مجاهد رحمه الله: غض البصر وخفض الجناح. وكان الرجل من العلماء إذا قام إلى الصلاة يهاب الرحمن أن يشذ بصره أو أن يحدث نفسه بشيء من أمر الدنيا. وعن عمرو بن دينار أنه قال: ليس الخشوع الركوع والسجود، ولكنه السكون وحب حسن الهيئة في الصلاة. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وهذا تنويه من الله بذكر عباده المؤمنين وذكر فلاحهم وسعادتهم وبأي شيء وصلوا إلى ذلك، وفي ضمن ذلك الحث على الاتصاف بصفاتهم، وفي مقدمة هذه الصفات الخشوع في الصلاة، وهو حضور القلب بين يدي الله تعالى مستحضرا لقربه، فيسكن لذلك قلبه وتطمئن نفسه وتسكن حركاته ويقل التفاته، متأدبا بين يدي ربه مستحضرا جميع ما يقوله ويفعله في صلاته من أول صلاته إلى آخرها، فتنتفي بذلك الوساوس والأفكار الردية، وهذا روح الصلاة ولبها والمقصود منها. وهو الذي يكتب للعبد، فالصلاة التي لا خشوع فيها ولا حضور قلب كالجسد الذي لا روح فيه. والذي يعين العبد على تحقق هذا الخشوع في الصلاة هو تفقه قلبه في معاني القرآن وفي أسماء الله وصفاته، بحيث يرى لكل اسم وصفة موضعا من صلاته ومحلا منها. قال ابن القيم رحمه الله:
هذا النقل الآتي عن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هو في كتابه الصلاة، في كتابه الصلاة، وعقد فصل عظيم جدا ونافع ومطول، لكن هنا ذكر طرفا منه. وهذا الفصل من وفقه الله عز وجل، الفصل الذي يبدأ بالكلام الآتي ذكره، من وفقه الله لقراءته مرات، من وفقه الله لقراءته مرات قراءة يعنى فيها بفهم كلام هذا الإمام وضبط المعاني التي ينبه عليها ويرشد إليها، سيرى في لاحق أيام تغيرا في صلاته، سيرى في لاحق أيام تغيرا في صلاته، تغيرا عظيما جدا في صلاته، لأن سيحقق في صلاته معاني عظيمة مهمة تكمل بها صلاته وتتم، نبه عليها ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الموطن تنبيها نافعا ومفيدا للغاية. وذكر أسرار كثيرة للصلاة في الركوع والسجود، جلسة بين السجدتين والأذكار التي تقال والتكبيرات التي في الانتقال من ركن إلى ركن، كل ذلك فصله وذكر ما في هذه من المعاني اللطيفة والهدايات العظيمة النافعة للمسلم. فلنتأمل كلامه رحمه الله تعالى وليكون محفزا لنا للرجوع إلى الأصل، كلامه الموسع المطول في كتابه الصلاة. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: فإنه إذا انتصب قائما بين يدي الرب تبارك وتعالى شاهد بقلبه قيوميته، وإذا قال الله أكبر شاهد كبرياءه، وإذا قال سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك شاهد بقلبه ربا منزها عن كل عيب، سالما من كل نقص، محمودا بكل حمد، فحمده يتضمن وصفه بكل كمال، وذلك يستلزم براءته من كل نقص. تبارك اسمه فلا يذكر على قليل إلا كثره، ولا على خير إلا أنماه وبارك فيه، ولا على آفة إلا أذهبها، ولا على شيطان إلا رده خاسئا داحرا. وتعالى جده أي ارتفعت عظمته وجلت فوق كل عظمة، وعلى شأنه على كل شأن، وقهر سلطانه كل سلطان، فتعالى جده أن يكون معه شريك في ملكه وربوبيته أو في إلهيته أو في أفعاله أو في صفاته. وإذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقد آوى إلى ركنه الشديد، واعتصم بحوله وقوته من عدوه الذي يريد أن يقطعه عن ربه ويباعده عن قربه. وإذا قال الحمد لله رب العالمين وقف هنيهة يسيرة ينتظر جواب ربه له بقوله حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم انتظر الجواب بقوله أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين انتظر جوابه يمجدني عبدي. فيا لذة قلبه وقرة عينه وسرور نفسه بقول ربه عبدي ثلاث مرات.
هذا يشير فيه إلى الحديث القدسي، قول الرب سبحانه وتعالى قسمت الصلاة، المقصود بالصلاة الفاتحة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الرب أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الرب مجدني عبدي. فتكررت عبدي ثلاث مرات. فيقول ابن القيم يا لذة قلبه وقرة عينه وسرور نفسه يقول يا بقول ربه عبدي ثلاث مرات، بقول ربه عبدي ثلاث مرات.
قال رحمه الله: فوالله لولا ما على القلوب من دخان الشهوات وغيم النفوس لاستطيرت فرحا وسرورا بقول ربها وفاطرها ومعبودها حمدني عبدي وأثنى علي عبدي ومجدني عبدي. ثم يكون لقلبه مجال في شهود هذه الأسماء الثلاثة التي هي أصول الأسماء الحسنى، وهي الله والرب والرحمن.
الأولى هذه يمجدني لعلها تراجع، كأن الياء زائدة هذه في أولها. نعم
أحسن الله عليك. ثم فشاهد قلبه من ذكر اسمه
في الحديث مجدني عبدي. نعم. الحديث في الصحيح مجدني عبدي. نعم.
فشاهد قلبه من ذكر اسم الله تبارك وتعالى إلها معبودا موحدا مخوفا لا يستحق العبادة غيره ولا تنبغي إلا له، قد عنت له الوجوه وخضعت له الموجودات وخشعت له الأصوات، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. قال تعالى وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وشاهد من ذكر اسم رب العالمين وشاهد من ذكر اسمه رب العالمين قيوما قام بنفسه وقام به كل شيء، فهو قائم على كل نفس بخيرها وشرها، قد استوى على عرشه وتفرد بتدبير ملكه، فالتدبير كله بيديه ومصير الأمور كلها إليه، فمراسيم التدبير نازلة من عنده على أيدي ملائكته بالعطاء والمنع والخفض والرفع والإحياء والإماتة والتولية والعزل والقبض والبسط وكشف الكروب وإغاثة الملهوفين وإجابة المضطرين. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا معقب لحكمه ولا راد لأمره ولا مبدل لكلماته. تعرج الملائكة والروح إليه، وتعرض الأعمال أول النهار وآخره عليه، فيقدر المقادير ويوقت لها المواقيت، ثم يسوق المقادير إلى مواقيتها قائما بتدبير ذلك كله وحفظه. ثم يشهد عند ذكر اسم الرحمن جل جلاله ربا محسنا إلى خلقه بأنواع الإحسان، متحببا إليهم بصنوف النعم، وسع كل شيء رحمة وعلما، وأوسع كل مخلوق نعمة وفضلا، فوسعت رحمته كل شيء، ووسعت نعمته كل حي، ووسعت نعمته كل إلى كل حي، فبلغت رحمته.
نعم تراجع.
صوابها ووسعت نعمته كل حي.
في الأصل.
نعم.
نعم ووسعت
نعمته
كل حي إلى هذه الزائدة. نعم.
ووسعت نعمته كل حي، فبلغت رحمته حيث بلغ علمه، فاستوى على عرشه برحمته، وخلق خلقه برحمته، وأنزل كتبه برحمته، وأرسل رسله برحمته، وشرع شرائعه برحمته، وخلق الجنة برحمته، والنار أيضا برحمته، فإنها صوته الذي يسوق به عباده المؤمنين إلى جنته، ويطهر به أدران الموحدين من أهل معصيته، وسجنه الذي يسجن فيه أعداءه من خليقته. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، ففيها سر الخلق والأمر والدنيا والآخرة، وهي متضمنة لأجل الغايات وأفضل الوسائل. فأجل الغايات عبوديته، وأفضل الوسائل إعانته، فلا معبود يستحق العبادة إلا هو، ولا معين على عبادته غيره، فعبادته أعلى الغايات وإعانته أجل الوسائل. ثم يشهد الداعي بقوله اهدنا الصراط المستقيم شدة فاقته وضرورته إلى هذه المسألة التي ليس هو إلى شيء أشد فاقة وحاجة منه إليها البتة، فإنه محتاج إليها في كل نفس وطرفة عين. وهذا المطلوب من هذا الدعاء لا يتم إلا بالهداية إلى الطريق الموصل إليه سبحانه، والهداية فيه وهي هداية التفضيل، وهي هداية التفصيل
وخلق القدرة.
نعم. وخلق القدرة على الفعل وإرادته وتكوينه وتوفيقه لإيقاعه له على الوجه المرضي المحبوب للرب سبحانه وتعالى، وحفظه عليه من مفسداته حال فعله وبعد فعله.
هذه كلها من معاني الهداية، هذه كلها من معاني الهداية إلى الصراط المستقيم، هداية إلى الصراط وهداية في الصراط. نعم.
ثم يأخذ في مناجاة ربه بكلامه واستماعه من الإمام بالإنصات وحضور القلب وشهوده. انتهى من كتاب الصلاة لابن القيم رحمه الله بتصرف واختصار.
نعم، يعني بعد هذا فيه كلام مهم جدا يتعلق بأعمال الركوع وأعمال السجود والجلسة بين السجدتين والتشهد، كلام حقيقة عظيم جدا، أنصح بالرجوع إليه في كتاب الصلاة لابن القيم. نعم.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. قال: وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي.
نعم، يعني ذكر خشوع السمع، خشوع البصر، خشوع المخ، خشوع العظم، وخشوع العصب، وهذه كلها تبع للقلب، خشوعها تبع لي خشوع القلب، لأن الخشوع في القلب وهذه تبع له في خشوعه. نعم.
قال: وإذا رفع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. قال: ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. رواه مسلم. اللهم اجعلنا خاشعين خاضعين وأصلح لنا شأننا أجمعين. اللهم اجعلنا لك خاشعين خاضعين وأصلح لنا شأننا أجمعين.
اللهم آمين. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على رعاياهم. اللهم أنجل المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.